الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذه رسالة تضمنت سؤالا من المستمعة نون عين، تقول فيه: سماحة الشيخ، أنا على وشك الزواج ولكنني متخوفة جدا لما أسمعه من كثرة حالات الطلاق، فما هي النصيحة التي تقدمها لي بل لكل زوجين جديدين؟ ماذا على الزوجة أن تعمل وماذا على الزوج أن يعمل لينجح الزواج بإذن الله تعالى؟ وهل من شروط الزواج الناجح أن تكون كل أيامه ولياليه خالية من الاختلاف أو المشاكل؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخت السائلة وفقها الله ويسر أمرها وهيأ لها من أمرها رشدا، تقول: إنا على وشك الزواج، ولعلها على وشك خطوبة ما إن لم تتم أو قريب التمام، هذا الظاهر منها، ولكنها تقول: أتخوف من الطلاق من كثرة ما أسمع من مشاكل بين الزوجين. وتقول: هل من شرط، ما هي الشروط التي يمكن أن تستمر بها الحياة الزوجية؟ ما على الزوجة أن تفعله وما على الزوج أن يفعله؟ ثم تقول: هل من شرط الزواج الناجح ألا يوجد مشكلة مطلقة في الأيام والليالي؟ هذا هو سؤالك. نقول: يا أختي، أسأل الله لك زوجا صالحا وخطوبة مباركة، وإن كنت على وشك الخطوبة استخير الله في الزوج الذي تقدم لك، فلله إن كان هذا الزوج خيرا لك في الحاضر والمستقبل، في الحياة من حر دينك ودنياك وعواقب الأمور، فاسأل الله أن يكتبه لك، وإن يكن شرا في الدين والدنيا فاسأل الله أن يصرفه عنك، ثم استعيني به وتزوجي، ولا تجعل الطلاق نصب عليك، تزوجي بعد استخارة الله وتفويض الأمر له. يا أيتها الأخت، الزواج الناجح هو الذي يتحقق فيه قيام كل من الزوجين بالواجب عليه، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي زوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أن على الزوجة واجب لزوجها فلها على زوجها واجبا، لزوجها عليها حق ولها على زوجها حق، فحقها على زوجها إكرامها ومعاتقتها بالمعروف، النفقة والكسوة بالمعروف، والسكن بالمعروف، والخطاب الطيب، والمعاشرة بالمعروف، وتحمل امرأة في المرأة، ومعرفة أنها امرأة خلقت من ذي الأعوج، وإنما وأعوج ما في ظل أعلاه، وأنه إن ذهب يقيمها كسرها، وإن استمتع بها استمتع بها وفي أعوج، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والمرأة تخدم زوجها وتسمع له وتطيع في المعروف، لا تأذن بيته بغير إذنه، تكون أمينة على فراشه ومالها وعلى فراشه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما للمرء المسلم امرأة صالحة إن نظر إليها أزغته وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله، فتكون راعية لبيت زوجها مؤتمنة على ذلك. ومن أسباب ذلك أن تكون سببا لارتباط الابن بزوجها بأبيه وبأمه وبإخوانه وبأخواته، فلا تكون قاطع حامل على قطيعة الرحم ولا مزينة قطيعة الرحم، بل تحبب لزوجها البر بالأب والأم والإحسان إلى الإخوان والأخوات وصلة الرحم، وتجعل بيتها بيت تواصل وتراحم. هذه هي المرأة السعيدة. فعليك أيها الشاب في مستقبل زواجك أن تتقي الله وأن تبتعد عن الطيش والعجلة والتسرع لما لا يفيد، وأن تبتعد عن الشكوك والأوهام التي لا داعي لها، وأن لا تنخلع بما قد يأتيك في رسائل الجوال من أكاذيب وأباطيل لقوم يحبون إفساد الحياة الزوجية بينك وبين امرأتك، ويحبون أن يوقعوا بينكم الشقاق والنزاع. فكن يا أخي المسلم مخلصا لله في أمرك، وكن محافظا على حقوق امرأتك، وتعامل معها بالإحسان. وأي خطأ ينشأ أو خلاف ينشأ فاحذر أن تخرجه عن خارج محيط المنزل، بل عالج مشكلتك مع زوجتك بالتفاهم والتعاون ودرس أصل المشكلة ثم السعي في حلها. وإياك والعجلة، فإن الرزق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.
أحسن الله لك سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: رجل باع بيته قبل وفاته بشهر وقد توفي، فهل تخرج زوجته وتكمل مدة الحداد في بيت والدها إذا لم يوافق المشتري على تمديد المدة؟
نعم، إذا لم يوافق المشتري على تمديد المدة فلها انتقال، ولكن أدعو المشتري إلى أن يعلم أن هذه العدة للزوج أمر أوجبه الشرع، وهو من حقوق الزوج على امرأته، فالمطلوب منه أن يوافق على إكمال العدة، وإن ألح بالطلب فالأمر يومئذ لله.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: متى يبدأ الثلث الأخير من الليل ومتى ينتهي؟
يا أخي، هذا يرجع إلى طول الليل وقصره أو اعتدال الليل والنهار، يختلف بالشتاء إلى صيف إلى ربيع إلى خريف. المهم ثلث كل ليلة بما يناسب وقتها، فثلث ليالي الصيف غير ثلث ليالي الشتاء، ثلث الربيع غير ثلث الصيف. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع هذا يسأل يقول: هل للساحر من توبة بعد أن فرق بين الأزواج وفرق بين الآباء وأبنائهم وسجد لغير الله وأهان القرآن الكريم؟ هل له من توبة؟
يا إخواني، ما ذكره الأخ عن أفعال الساحر هكذا: يفرقون بين الأحبة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنه، بين الإخوان بعض البعض، يسجدون لغير الله، يهينون القرآن، يلقونه في المزابل، وربما تغوطوا أو بالوا على نفسهم. وأيضا هم في أنفسهم أوسخ الناس أجسادا، وأدنسهم ثيابا، وأقذرهم رائحة، وأخبثهم مسكن، تراهم في غاية من الدنازة والوساخة والقذارة، لا في بدنه ولا في ملبسه ولا في مسكنه، لأنهم إخوان الشياطين. ربما بات في دورات المياه، ربما بات عند المرحاض، لأنه قذر خسيس متعلق بالشياطين، والشياطين يرغبون من ذلك، يأمرونهم يقربون على المصحف، تغوطوا على المصحف، ضعوا المصحف في كبينة ضعوا المصحف في أماكن قضاء الحاجة، إلى غير ذلك من كل خلق قذر دنس وسخ. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وصدق الله، إنما المشركون نجس، وإن كان في اعتقادي، لكن السحرة نجاستهم معنوية وحسية، فعقيدتهم خبيثة ومظهرهم خبيث، وهم أدنس وهم أوسخ خلق الله وأخذرهم. إذا رأيت منظرا سيئا مع ما يأتيه من الأموال، لكن الله ينزع البركة منه ومن ماله.
هل لهم ثوب سماح الشيخ؟
بعض العلماء يقول ليس لتشوبة، ويقول إن هذا أمر استقر في قلبه وأن لا ندري كيف سار، ليس أمر يعني قد يكون يظهر التوبة، وفي باطن أمره أنه لا زال باقي على السحر. وبعضهم يقول لمن يحول بين التوبة، التوبة مفتوح بابها، والله جل وعلا عرض التوبة على أكبر خلقه فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من وجد مبلغا من المال في ساحة الحرم وأخذه، وماذا يجب عليه لأنه لم ينتفع بهذا المبلغ والمبلغ قليل لا يتجاوز 50 ريالا؟
أولى له أن يسلمه لبيت المال التابع للحرمين الشريفين ولو كان قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطته إلا معلف.
ما يخرجه كصدقة سمح
لا
سلمه
سلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام جدي والدي أمي؟
نعم، أبو أمك أبو لك، فأنت زوج فأنت يعني فهي تكشف لأبي زوجها.
جزاكم الله خيرا. يقول توفي والدي وأخذت الحقوق المترتبة له من عمله وهي معي، علما بأن إخوتي أصغر مني، هل يجوز استثمارها لنا جميعا علما بأن والدتي تعلم بذلك وهي وصية على إخواني ولم تعارض الأمر؟
المهم أموال يتيم، الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الأدلة، فإن كان صرفك في مصلحتهم فامضي وإلا فاتق الله بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو توجيه كلمة لظاهرة منتشرة وهي أن هناك بعض المصلين هداهم الله يرفع صوته بالقراءة في الصلاة في التسبيح في الركوع أو السجود بحيث لا يمكن للمصلي الذي بجانبه أن يخشع.
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يجهر قارئنا على مصلينا، فإذا كنت أقرأ وبجواري مصلي فلا ينبغي لي أن أجهر بالقراءة فأشوش على صحبي، وقال كل منكم ناجي ربه فلا يجر قارئكم على مصليكم. ثانيا لو كنت أصلي النافلة ينبغي أن أتقي الله وأن يكون دعائي سرا، الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء والإسرار به يدل على قوة الإخلاص، أما الذي يرفع صوته بالتسبيح والتكبير هذا يخشى يكون رأي، بل عليك أن تدعو ودعاء لأن الله يسمعك ويراك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مس العورة، عورة الطفل الصغير.
من مس إذا مست المرأة عورة طفلها بدون حائل انتقض وضوءها وأعادت الوضوء ثانية.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول هل إذا حلفت بالطلاق ألا أعمل شيئا معينا لسبب ما ولكن بعد فترة غيرت رأيي وأريد أن أعمل هذا الشيء ماذا علي في ذلك؟
إن كنت طلقت لا على إرادة الطلاق ولكن على إرادة المنع أو الإلزام فكفر كفارة يمين وانت الحال يمينك. لو قلت علي الطلاق وأن لا أفعل ثم رأيت المصرف الفعل فكفر يمينك، إذا كان لا قصد الطلاق وإنما قصد إنزال منع نفسك.
وهو يريد أن يعاود هذا الأمر مرات عدة،
يعاوده إلى يكفر عن يمينك الحال يمينك.
يكفي مرة واحدة؟
يكفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق لطالب العلم المتوسط أن يرجح بين الأدلة؟
يا إخواني الترجيح من الأدلة مرتبة عالية لا يستطيع لها إلا من لديه فقه وإلمام بطرق الترجيح ومعرفة ذلك بالقواعد الأصولية المنضبطة. أما المقلدون أمثالنا فإننا نأخذ ما قرره من قبلنا ممن نثق بدينه وأمانته، أما الترجيع فيحتاج إلى من عنده إلمام وجمع لأطراف الموضوع وقواعد فقهية مؤصلة يستطيع من خلاله يرجح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اختلف العلماء هل يجوز الأخذ بالأيسر من الأقوال؟
لا، ينظر أقرب دليلا، أقرب ينظر أقرب القولين الدليل، فمن كان قوله قريبا للذهن وهو الحق ليس المهم أيسر أو أشد، المهم موافقة الشرع.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول إمام في ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم لاحظها أحد المصلين، فماذا عليه أن يفعل؟
ينبهه إن أمكن ذلك، ينبهه إن أمكن بإشارة أو كذا، ينبهه إن أمكن التنبيه، وإن لم يمكن التنبيه ولم يستطع من يفعل أمر بالله، لكن إن أمكنه تنبيهه بأي طريقة ممكنة من غير تكلم فإنه يبلغه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون الإحسان في الدعاء وأثناءه؟
الإحسان في الدعاء أولا أن لا يكون دعاءك عدوانا وظلما، فإن الله جل وعلا يسجد الدعاء أحدنا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وثانيا الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء وقوة اليقين في القلب أن الله يسمع هذا الدعاء ويعلم وهو القادر على إجابته.
سبحان الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
هل لا تستعجل بالإجابة، تعلم أن الله أحكم وأعلم وأعلم منك.
سبحان الله. يقول هل يشرع التلحين والتغني بالدعاء وهل يقرأ كقراءة القرآن؟
الدعاء يحتاج إلى إقبال قلب. سئل الشيخ الدين ما حكم اللحن في الدعاء من حيث القواعد العربية، قال الشيخ من يدعو ما ينظر لهذا، الذي يدعو يكون انطلاق دعاء من خشوع في قلبه وإقبال عليه، ولا شك أن اللحن الفاحش يجتنبه، لكن ليس المهم أن يطبق القواعد، هذا ما يعني الدعاء انبعث من قلب وقوة رجاء وقوة طمع فيما عند الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل العلاج بالقرآن هو علاج نفسي فقط أم من الممكن أن يعالج الأمراض العضوية أيضا؟
لا، يعالج الأمراض العضوية بشكل قصة اللذيذ الذي لذيذ فلم يجد له أصحابه شفاء فجاءه الصحابة فلقيه بفتح الكتاب فشفي كأنما تنحطان، دل على أنه يشفي الأمراض بتوفيق الله. وفي الصحب منذ أيام قرأنا عن طبيب أو خبير ياباني أنه ذكر أن ذكر اسم الله على الماء يعني يكون له وقع غير الماء الذي ما قرئ في نسيت الحبار، إنما أثبت أن اسم الله إذا قرئ على الماء أن له تميزا وأن له أثرا عظيما. هو خبير علمي اكتشف هذا تحقيقا لما أخبر به الله في كتابه وينزل من القرآن ما هو شفاء.
الله أكبر، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المصنع عبد الرحمن يسأل يقول اللهم ما حكم الدعاء بهذه الصيغة، اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز، اسأل الله بأسماء الحسنى في العليا وصفات العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وماذا عن قول اللهم إني أسألك بما أنزلته على أنبيائك؟
طيب تواجع بكتب الله نفسه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع لقد اشترينا أرضا منذ 3 سنوات شراكة 3 أشخاص، وفي بداية الأمر كنا نريد أن نبنيها ونستثمرها في عقار للإيجار، ثم اختلفنا في الآراء ثم عرضناها للبيع منذ ما يقارب 2 سنتين ولم نزك عنها منذ اشتريناها، سواء للإيجار أو للبيع، هل علينا شيء سمحت الشيخ؟
إن كان أصل الشراء الاستجارة فتزكى كلها، وإن كان الأصل للاستثمار أو السكن فلا زكاة عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع تراودني أفكار أخشى منها على عقيدتي، وهي حول مصير غير المسلمين ممن لم يصلهم الإسلام أو ممن سمعوا به لكنهم لم يعرفوه كما يجب، وكذلك من لم ينشأ في بيئة وكذلك من ينشأ في بيئة غير إسلامية ولم تتح له الفرصة لمعرفة الإسلام كما هو حال أبناء المسلمين في الغرب. وقد تجد في خلق هؤلاء حسن التعامل وتعاملا أفضل من المسلمين الآخرين. أرجو أن يتسع صدركم سماحة الشيخ في تساؤلي هذا.
الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أحكم وأعلم وأرحم، لا يعذب أحدا إلا بعدما تقوم حجته عليه. والله يقول في القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه حجة الله. والله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ولا وما ربك بظلام للعبيد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: هل هناك دعاء يقال بين التكبيرات السبع في الركعة الأولى والتكبيرات الخمس في الركعة الثانية من صلاة الكسوف وكذلك في صلاة العيدين؟
يقول الفقهاء: يسن أن يقول بينهما بين التكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يسأل عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين.
هذه الآية جامعة لمعاني كتب كلها. جاء أثار عن عباس أن الله أنزل كتبه وجمع الكتب في أربعة: في التوراة والإنجيل والزبور، في التوراة والإنجيل والزبور وصحيح موسى، وجمع الكل في القرآن، وجمع معانيها في الفاتحة، وجمع معاني الكل في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد اعتراف بأن العبادة لله وحده، وأني أخصه بالعبادة ولا أعبد سواه، وأخصه بأن أستعين به دون سواه. فإياك نعبد وإياك نستعين. فمن عبد الله واستعان به فقد جمع بين خير الدنيا والآخرة.
الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله يقول: أثناء صلاتي بالجماعة كنت أنا الإمام، نسيت وقلت الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، وأنهيت صلاتي ولم أسجد للسهو، فهل فعلي صحيح؟
الفقهاء يقولون: من ترك واجبا جبره سجود السهو، وسمع الله لمن حمده محلها عند الرفع من الركوع، ووضع الله أكبر موضعها غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فدل على أن ذكر الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده، لكن لما طال الفصل فلا شيء عليك، أما لو قرب الفصل كان السجود أولى لأنك تركت واجبك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: لي ابنة خالة، هل يجوز لي أن أتزوج من ابنتها؟
لا مانع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: ما هي صلاة الحاجة؟
ما الله، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صلاة الحاجة،
ما هي أصل؟
ليس لها أصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
لكن من صلى ركعتين ودع الله ما خير، لكن صلاة باسمي صلاة الحاجة لنا أصلا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ أحسن إليكم. هل هناك دعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا به تجاب دعوته؟
يا إخواني، الدعاء الله جل وعلا أمر بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال: ادعوا ليجيبكم. إنما فيه أدعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض الإكرام، أو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المهم حمد الله وتنعيه وتجيده واختل دعاء الصلاة على النبي. وأي نوع دعوة بخير ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولكن أدعية الوالد على رسول الله التقيد طيب. وكذلك ما جل القرآن عليه، فقد أخبرنا ربنا عن ذي النون أنه قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأن آدم عليه وزوجته قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأن أيوب قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. درب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذه رسالة تضمن سؤالا من المستمعة نون عين، تقول فيه: سماحة الشيخ، أنا على وشك الزواج ولكنني متخوفة جدا لما أسمعه من كثرة حالات الطلاق، فما هي النصيحة التي تقدمها لي بل لكل زوجين جديدين؟ ماذا على الزوجة أن تعمل وماذا على الزوج أن يعمل لينجح الزواج بإذن الله تعالى؟ وهل من شروط الزواج الناجح أن تكون كل أيامه ولياليه خالية من الاختلاف أو المشاكل؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخت السائلة وفقها الله ويسر أمرها وهيأ لها من أمرها رشدا، تقول: إنا على وشك الزواج، ولعلها على وشك خطوبة ما إن لم تتم أو قريب التمام، هذا الظاهر منها، ولكنها تقول: أتخوف من الطلاق من كثرة ما أسمع من مشاكل بين الزوجين. وتقول: هل من شرط، ما هي الشروط التي يمكن أن تستمر بها الحياة الزوجية؟ ما على الزوجة أن تفعله وما على الزوج أن يفعله؟ ثم تقول: هل من شرط الزواج الناجح ألا يوجد مشكلة مطلقة في الأيام والليالي؟ هذا هو سؤالك. نقول: يا أختي، أسأل الله لك زوجا صالحا وخطوبة مباركة، وإن كنت على وشك الخطوبة استخير الله في الزوج الذي تقدم لك، فلله إن كان هذا الزوج خيرا لك في الحاضر والمستقبل، في الحياة من حر دينك ودنياك، ومدعو عواقب الأمور فاسأل الله أن يكتبه لك، وإن يكن شرا في الدين والدنيا فاسأل الله أن يصرفه عنك، وإنما استعيني به وتزوجي، ولا تجعل الطلاق نصب عليك، تزوجي بعد استخارة الله وتفويض الأمر له. يا أيتها الأخت، الزواج الناجح هو الذي يتحقق فيه قيام كل من الزوجين بالواجب عليه. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن على الزوجة واجب لزوجها فلها على زوجها واجبا، لزوجها عليها حق ولها على زوجها حق، فحقها على زوجها إكرامها ومعاتقتها بالمعروف، النفقة والكسوة بالمعروف، والسكن بالمعروف، والخطاب الطيب، والمعاشرة بالمعروف، وتحمل ضعف المرأة، ومعرفة أنها امرأة خلقت من ذي الأعوج، وإنما وأعوج ما في ظل أعلاه، وأنه إن ذهب يقيمها كسرها، وإن استمتع بها استمتع بها وفي أعوج. ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والمرأة تخدم زوجها وتسمع له وتطيع في المعروف، لا تأذن بيته بغير إذنه، تكون أمينة على فراشه ومالها وعلى فراشه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما للمرء المسلم امرأة صالحة إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. فتكون راعية لبيت زوجها مؤتمتا على ذلك. ومن أسباب ذلك أن تكون سببا لارتباط الابن بزوجها بأبيه وبأمه وبإخوانه وبأخواته، فلا تكون قاطع حامل على قطيعة الرحم ولا مزينة قطيعة الرحم، بل تحبب لزوجها البر بالأب والأم والإحسان إلى الإخوان والأخوات وصلة الرحم، وتجعل بيتها بيت تواصل وتراحم. هذه هي المرأة السعيدة. فعليك أيها الشاب في مستقبل زواجك أن تتقي الله وأن تبتعد عن الطيش والعجلة والتسرع لما لا يفيد، وأن تبتعد عن الشكوك والأوهام التي لا داعي لها، وأن لا تنخلع بما قد يأتيك في رسائل الجوال من أكاذيب وأباطيل لقوم يحبون إفساد الحياة الزوجية بينك وبين امرأتك، ويحبون أن يوقعوا بينكم الشقاق والنزاع. فكن يا أخي المسلم مخلصا لله في أمرك، وكن محافظا على حقوق امرأتك، وتعامل معها بالإحسان، وأي خطأ ينشأ أو خلاف ينشأ فاحذر أن تخرجه عن خارج محيط المنزل، بل عالج مشكلتك مع زوجتك بالتفاهم والتعاون ودرس أصل المشكلة ثم السعي في حلها. وإياك والعجلة، فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.
أحسن الله لك سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: رجل باع بيته قبل وفاته بشهر وقد توفي، فهل تخرج زوجته وتكمل مدة الحداد في بيت والدها إذا لم يوافق المشتري على تمديد المدة؟
نعم، إذا لم يوافق المشتري على تمديد المدة فلها انتقال، ولكن أدعو المشتري إلى أن يعلم أن هذه العدة للزوج أمر أوجبه الشرع، وهو من حقوق الزوج على امرأته، فالمطلوب منه أن يوافق على إكمال العدة، وإن ألح بالطلب فالأمر يومئذ لله.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: متى يبدأ الثلث الأخير من الليل ومتى ينتهي؟
يا أخي، هذا يرجع إلى طول الليل وقصره أو توسع أو اعتدال الليل والنهار، يختلف بشتاء إلى صيف إلى ربيع إلى خريف. المهم ثلث كل ليلة بما يناسب وقتها، فثلث ليالي الصيف غير ثلث ليالي الشتاء، في الأذن الغربية غير الأذن في الصيف. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع هذا يسأل يقول هل للساحر من توبة بعد أن فرق بين الأزواج وفرق بين الآباء وأبنائهم وسجد لغير الله وأهان القرآن الكريم، هل له من توبة؟
يا إخواني، ما ذكره الأخ على السعنة كذا، يفرقون بين الأحبة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنه، بين الإخوان بعض البعض، يسجدون لغير الله، يهينون القرآن، يلقونه في المزابل، وربما تغوطوا أو بالوا على النصف. وأيضا هم في أنفسهم أوسخ الناس أجسادا، وأدنسهم ثيابا، وأقذرهم رائحة، وأخبثهم مسكا، تراهم في غاية من الدنازة والوساخة والقذارة، لا في بدنه ولا في ملبسه ولا في مسكنه، لأنهم إخوان الشياطين. ربما بات في دورات المياه، ربما بات عند المرحاض، لأنه قذر خسيس متعلق بالشياطين، والشياطين يرغبون من ذلك، يأمرونهم يقربون على المصحف، تغوطوا على المصحف، ضعوا المصحف في كبينة ضعوا المصحف في أماكن قضاء الحاجة، إلى غير ذلك من كل خلق قذر دنس وسخ. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وصدق الله، إنما المشركون نجس، وإن كان اعتقادي، لكن السحرة نجازتهم معنوية وحسية، فعقيدتهم خبيثة ومظهرهم خبيث، وهم أدنس وهم أوسخ خلق الله وأخذرهم. إذا رأيت منظرا سيئا مع ما يأتيه من الأموال، لكن الله ينزع البركة منه ومن ماله.
هل لهم توبة سماحة الشيخ؟
بعض العلماء يقول ليس لتشوبة، ويقول إن هذا أمر استقر في قلبه، وأن لا ندري كيف تاب، ليس أمر يعني قد يكون يظهر التوبة، وفي باطن أمره أنه لا زال باقي على السحر. وبعضهم يقول لمن يحول بين التوبة، التوبة مفتوح بابها، والله جل وعلا عرض التوبة على أكبر خلقه، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من وجد مبلغا من المال في ساحة الحرم وأخذه، وماذا يجب عليه لأنه لم ينتفع بهذا المبلغ والمبلغ قليل لا يتجاوز 50 ريالا؟
أولى له أن يسلمه لبيت المال التابع للحرمين الشريفين ولو كان قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطته إلا معلف.
ما يخرجه كصدقة سمح؟
لا،
سلمه.
سلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام جدي والدي أمي؟
نعم، أبو أمك أبو لك، فأنت زوج، فأنت يعني فهي تكشف لأبي زوجها.
جزاكم الله خيرا. يقول توفي والدي وأخذت الحقوق المترتبة له من عمله وهي معي، علما بأن إخوتي أصغر مني، هل يجوز استثمارها لنا جميعا، علما بأن والدتي تعلم بذلك وهي وصية على إخواني ولم تعارض الأمر؟
المهم أموال يتيم. الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الأدلة، فإن كان صرفك في مصلحتهم فامضي، وإلا فاتق الله بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو توجيه كلمة لظاهرة منتشرة، وهي أن هناك بعض المصلين هداهم الله يرفع صوته بالقراءة في الصلاة في التسبيح في الركوع أو السجود بحيث لا يمكن للمصلي الذي بجانبه أن يخشع.
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يجهر قارئنا على مصلينا، فإذا كنت أقرأ وبجواري مصلي فلا ينبغي لي أن أجهر بالقراءة فأشوش على صحبي، وقال كل منكم ناجي ربه فلا يجهر قارئكم على مصليكم. ثانيا لو كنت أصلي النافلة ينبغي أن أتقي الله وأن يكون دعائي سرا. الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء والإصرار به يدل على قوة الإخلاص. أما الذي يرفع صوته بالتسبيح والتكبير هذا يخشى يكمران، بل عليك أن تدعو ودعاء لأن الله يسمعك ويراك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مس العورة، عورة الطفل الصغير.
من مس إذا مست المرأة عورة طفلها بدون حائل انتقض وضوءها وأعادت الوضوء ثانية.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل إذا حلفت بالطلاق ألا أعمل شيئا معينا لسبب ما، ولكن بعد فترة غيرت رأيي وأريد أن أعمل هذا الشيء، ماذا علي في ذلك؟
إن كنت طلقت لا على إرادة الطلاق ولكن على إرادة المنع أو الإلزام فكفر كفارة يمين وانت تحل يمينك. لو قلت علي الطلاق وأن لا أفعل ثم رأيت المصرف الفعل فكفر عن يمينك، إذا كان ما قصد الطلاق وإنما قصد إلزام منع نفسك.
وهو يريد أن يعاود هذا الأمر مرات عدة،
يعاوده إذا يكفر عن يمينك الحل يمينك.
يكفي مرة واحدة؟
يكفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق لطالب العلم المتوسط أن يرجح بين الأدلة؟
يا إخواني، الترجيح من الأدلة مرتبة حالية لا يستطيع لها إلا من لديه فقه وإلمام بطرق الترجيح ومعرفة ذلك بقواعد أصولية منضبطة. أما المقلدون أمثالنا فإننا نأخذ ما قرره من قبلنا ممن نثق بدينه وأمانته. أما الترجيح فيحتاج إلى من عنده إلمام وجمع لأطراف الموضوع وقواعد فقهية مؤصلة يستطيع من خلاله يرجح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اختلف العلماء هل يجوز الأخذ بالأيسر من الأقوال؟
لا، ينظر أقربهم دليلا، أقرب ينظر أقرب القولين الدليل، فمن كان قوله قريبا للذهن وهو الحق ليس المهم أيسر أو أشد، المهم موافقة الشرع.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا. يقول: إمام في ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم لاحظها أحد المصلين، فماذا عليه أن يفعل؟
ينبهه إن أمكن ذلك، ينبهه إن أمكن بإشارة أو كذا، ينبهه إن أمكن تنبيه، وإن لم يمكن التنبيه ولم يستطع ما يفعل أمر بالله، لكن إن أمكنه تنبيهه بأي طريقة ممكنة من غير تكلم فإنه يبلغه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون الإحسان في الدعاء وأثناءه؟
الإحسان في الدعاء أولا أن لا يكون دعاءك عدوانا وظلما، فإن الله جل وعلا يسجد الدعاء أحدنا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وثانيا الإلحاء في الدعاء وقوة اليقين في القلب أن الله يسمع هذا الدعاء ويعلم وهو القادر على إجابته.
سبحان الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل
لا تستعجل بالإجابة؟ تعلم أن الله أحكم وأعلم وأعلم منك.
سبحان الله. يقول: هل يشرع التلحين والتغني بالدعاء؟ وهل يقرأ كقراءة القرآن؟
الدعاء يحتاج إلى إقبال قلب. شيخ تقي الدين: ما حكم اللحن في الدعاء من حيث القواعد العربية؟ قال الشيخ: من يدعو ما ينظر لهذا، الذي يدعو يكون انطلاق دعاء من خشوع في قلبه وإقبال عليه، ولا شك أن اللحن الفاحش يجتنبه، لكن ليس المهم أن يطبق القواعد. هذا ما يعني الدعاء انبعث من قلب وقوة رجاء وقوة طمع فيما عند الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل العلاج بالقرآن هو علاج نفسي فقط أم من الممكن أن يعالج الأمراض العضوية أيضا؟
لا، يعالج العضوية بشكل قصة اللذيذ الذي لدغ فلم يجد له أصحابه شفاء فجاءه الصحابة فلقيه بفتح الكتاب فشفي كأنما سبحطان، دل على أنه يشفي الأمراض بتوفيق الله. وفي الصحب منذ أيام قرأنا عن طبيب أو خبير ياباني أنه ذكر أن ذكر اسم الله على الماء يعني يكون له وطء غير الماء الذي ما قرئ في نسيت الحبر، إنما أثبت أن اسم الله إذا قرئ على الماء أن له تميزا وأن له أثرا عظيما. هو خبير علمي اكتشف هذا تحقيقا لما أخبر به الله في كتابه وينزل من القرآن ما هو شفاء.
الله أكبر، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن يسأل يقول: اللهم ما حكم الدعاء بهذه الصيغة؟ اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز، اسأل الله بأسماء الحسنى في العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وماذا عن قول: اللهم إني أسألك بما أنزلته على أنبيائك؟
طيب توازن بكتب الله نفسه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: لقد اشترينا أرضا منذ 3 سنوات شراكة 3 أشخاص، وفي بداية الأمر كنا نريد أن نبنيها ونستثمرها في عقار للإيجار، ثم اختلفنا في الآراء ثم عرضناها للبيع منذ ما يقارب 2 سنين ولم نزك عنها منذ اشتريناها، سواء للإيجار أو للبيع، هل علينا شيء سمحت الشيخ؟
إن كان أصل الشراء للتجارة فتزكى كلها، وإن كان الأصل للاستثمار أو السكن فلا زكاة عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: تراودني أفكار أخشى منها على عقيدتي، وهي حول مصير غير المسلمين ممن لم يصلهم الإسلام أو ممن سمعوا به لكنهم لم يعرفوه كما يجب، وكذلك من ينشأ في بيئة غير إسلامية ولم تتح له الفرصة لمعرفة الإسلام كما هو حال أبناء المسلمين في الغرب، وقد تجد في خلق هؤلاء حسن التعامل وتعاملا أفضل من المسلمين الآخرين. أرجو أن يتسع صدركم سمحت الشيخ في تساؤلي هذا.
الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أحكم وأعلم وأرحم، لا يعذب أحدا إلا بعدما تقوم حجته عليه. والله يقول في القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه حجة الله، والله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ولا وما ربك بظلام للعبيد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: هل هناك دعاء يقال بين التكبيرات 7 في الركعة الأولى والتكبيرات 5 في الركعة الثانية من صلاة الكسوف وكذلك في صلاة العيدين؟
يقول الفقهاء: يسن أن يقول بين التكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين.
هذه الآية جامعة لمعاني كتب كلها. جاء أثار عن عباس أن الله أنزل كتبا وجمع الكتب في 4، في التوراة والإنجيل والزبور، في التوراة والإنجيل والزبور وصحيح موسى، وجمع الكل في القرآن، وجمع معانيها في الفاتحة، وجمع معاني الكل في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد اعتراف بأن العبادة لله وحده، وأني أخصه بالعبادة ولا أعبد سواه، وأخصه بأن أستعين به دون سواه. فإياك نعبد وإياك نستعين، فمن عبد الله واستعان به فقد جمع بين خير الدنيا والآخرة.
الله أكبر، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله يقول: أثناء صلاتي بالجماعة كنت أنا الإمام، نسيت وقلت الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، وأنهيت صلاتي ولم أسجد للسهو، فهل فعلي صحيح؟
الفقهاء يقولون: من ترك واجبا جبره سجود السهو، وسمع الله لمن حمده محلها عند الرفع من الركوع، ووضع الله أكبر موضعها غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فدل على أن ذكر الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده. لكن لما طال الفصل فلا شيء عليك، أما لو قرب الفصل كان السجود أولى لأنك تركت واجبك.
إن الله عليكم وجزاكم خيرا. يقول: لي ابنة خالة، هل يجوز لي أن أتزوج من ابنتها؟
لا مانع.
السلام الله عليكم سمح الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: ما هي صلاة الحاجة؟
الله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يسأل عن صلاة الحاجة،
ما لها أصل؟
ليس لها أصل. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم.
لكن من صلى ركعتين ودع الله أن خير، لكن صلاة باسم صلاة الحاجة لا لها أصل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ أحسن إليكم. هل هناك دعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا به تجاب دعوته؟
يا إخواني، الدعاء الله جل وعلا أمر بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال: ادعوا ليجيبكم. إنما فيه أدعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات وزج الإكرام، أو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المهم حمد الله وثناء عليه وتمجيده، واختم دعاء الصلاة على النبي. وأي نوع دعوة بخير ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولكن أدعية الوالد على رسول الله التقيد طيب، وكذلك ما جل القرآن عليه، فقد أخبرنا ربنا عن النون أنه قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأن آدم عليه وزوجته قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأن أيوب قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.